الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذه الليلة الموافقة للحادي عشر من شهر شعبان من عام 1440، وفي مسجد أهل السنة والجماعة بإسكان الجيش المسمى بمسجد الصحابة رضي الله عليهم، نكون مع إخواننا فيما عسى أن يكون نافعا بإذن الله عز وجل لنا. وابتداء جزى الله أخانا سليمان خير الجزاء على هذه الكلمة التي ذكرنا فيها بفضيلة العلم والتعليم وبأهمية لزوم الحق، ثم إننا دون ما يقال فينا بكثير، لكن نحمد الله عز وجل على ما هيأه ونسأله المزيد من فضله. أيها الأخوة، كثير منكم قد قرأ قول الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. والله عز وجل يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وإذا قضى الله عز وجل على عبد أمرا لا بد أن يكون، طال الزمن أو قصر، بعد أو قرب، وكما قال بعضهم: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها. فالإنسان لابد أن يكون إلى مراد الله، فهو الذي يفعل ما يريد، فعال لما يريد، وهو صاحب المشيئة النافذة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى غير ذلك من الأدلة. وكان العزم أن نبقى في هذا المركز والمسجد وألا يجاوز حتى ننتهي من كثير من الدروس كما وعدنا في بداية العام، إلا أن الأمر لله عز وجل قضى وقدر بكسر حصل في اليد، ثم تتابعت السفريات بسبب ذلك، ولله الحكمة، مع أننا والله نرى أن الجنة في هذه المساحة التي بين أيدينا، وحيث ذهبنا نشعر بالاشتياق إلى إخواننا في هذا المكان، مع أن لنا أخوة في كل بلاد الله ولله الحمد، إلا أن هؤلاء جمعنا وإياهم مجالس نافعة ودروس ماتعة، واخترنا سبيلا واحدا يناصر بعضنا بعضا ويؤازر بعضنا بعضا على دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والاستمرار في الدروس لا أنفع منه، لأن التقطعات تؤدي إلى تشتت المدرس، وكذلك تؤدي إلى تشتت الطالب. ومن ثبت نبت، ومن صار على الدرب وصل، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لكن ينبغي للعبد ألا يحصر نفسه في النفع في مكان أو زمان، بل يستعين بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، ويكون عبدا لله حيث شاء الله. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، ولكن هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ارجع إليها واعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. فالله عز وجل يجازي العبد على العمل أين كان وأين حل. وأما الذي لا يكون طالب علم إلا في مسجد بعينه، ولا يكون خطيبا إلا في وقت بعينه، هذا عنده قصور. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يدعو إلى التوحيد والخير والهدى والتقى وإلى مكارم الأخلاق، يأمرنا بالصدق والعفاف والصلح والصلاة، ويقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كما في حديث أبي سفيان. فلما انتقل المدينة كان داعيا عاملا، فجاءت أصفار الجهاد، فما زال يتنقل من بلد إلى بلد ومن سفر إلى سفر طاعة لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا، وأن يرزقنا المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونتأسى به في حله وترحاله وفي حضره وسفره. عباد الله، البدايات هي التي تكون صعبة كما قيل، ونحن قد أعاننا الله عز وجل ووفقنا وأنعم علينا بما نرى أنه أكرمنا به غاية الكرامة. وإذا أكرمنا بالحفاظ عليه والاستمرار فيه حتى نلقاه فهي والله السعادة ولا مزيد عليها، فهي جنة الله، لأن الجنة لا يدخل فيها إلا من طريق هذه الجنة. طريق الجنة هو الكتاب والسنة، وإنما ينال الكتاب والسنة بطلب العلم الشرعي. والوصية لي ولكم بالاستمرار بما نحن فيه في كل حال، سواء بقي الشيخ في مسجده أو انتقل لأمر أو لآخر. والحمد لله، إخواننا الذين يغطون الأمر فيهم خير وبركة، ما على الإنسان إلا أن يستمر لنفع نفسه ثم لنفع غيره. وتعلمون قول ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من الخير أن يضيع نفسه. اجعل هذه الحكمة نصب عينيك، أنت صاحب خير كثير أو قليل، لا تضيع هذا الخير، بل بلغه وادعو إليه واعمل به وافرح بفضل الله عليك. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله عز وجل أنزل هذه الآية في شأن القرآن والوحي، فسماه فضلا ورحمة، وأمر وغبط من يفرح به: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير من الكنوز الصامتة من الذهب والفضة، وخير من الأنعام السائمة كالبقر والإبل والغنم، وخير من الزروع المثمرة كالنخل والعنب وبقية الثمار. فالفضل العظيم هو القرآن، والرحمة العظيمة هي القرآن والسنة. قال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مبعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. وأنتم يا معاشر أهل السنة قد وفقتم ونصركم الله على أنفسكم الأمارة بالسوء التي تحول بين المسلم والأعمال الصالحة، لا سيما في مثل هذا الأمر. كون الإنسان ينصر على نفسه ويستطيع أن يجلس في مجالس العلم هذا خير عظيم. نصركم الله على الشيطان الرجيم بحيث وفقتم لملازمة بيوت الله وهذه الحلق، نصرتم على أعداء السنن من أصحاب البدع والحزبيات وغيرهم، فهذا نصر عظيم وفضل كبير ينبغي أن نفرح به، إلا أنه يحتاج إلى رعاية. المزرعة الخضراء الوافرة إذا لم ترعى ربما يلحقها اليباس والماء بينها، كيف هذا؟ لعل من قد زرع يدرك ذلك، ربما يقع الفساد في فسيلة أو في عضو من أعضاء الشجرة ويدخله الخياس في ساقه أو عوده وإذا به ييبس. إن لم ينزع من بين تلك الأشجار وإذا بها تلحقه في الفساد. وهكذا المزرعة إن لم ينتبه لجوانبها وإذا باليباس يدخل فيها ويلحقها الفساد وهي مليئة بالماء. فنحن ينبغي لنا أن نحفظ هذه المزرعة التي نحن فيها، أولا بتهذيب أنفسنا، فإن أنفسنا يلحقها السآمة، والسآمة سبب لقطع العبد. إن الله لا يسأم حتى تسأموا، إن الله لا يمل حتى تملوا، كما في حديث عائشة في الصحيح. يلحقها العجب، الإنسان يجاهد نفسه ويخلص لله عز وجل ظاهرا وباطنا، وما به من نعمة فهي من الله. يلحقها الرياء، والرياء مرض شديد، من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. يلحقها الحسد، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، ربما لحقها الحسد من المخالفين للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: ومن شر حاسد إذا حسد. يلحقها من يلقي الشبه بين إخواننا ليثبطهم عن الخير الذي هم فيه. يلحقها من يرقب في الدنيا ويزهد في الآخرة، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. إذن لابد أن نحافظ على هذه المزرعة التي امتن الله عز وجل علينا بها، فتنمو الشجرة الصغيرة وتسلم الشجرة الكبيرة وتثمر الشجرة التي قد جاء ثمرها فيقع الخير. وقد قيل في هذا الوصف الذي ذكرته لكم قديما كما في بعض كتب الخطيب البغدادي، قال: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فلا بد أن الإنسان يحافظ على هذه الشجرة والثمرة، لأن الشجرة غير المثمرة يوشك أن تقطع، بينما الشجرة المثمرة يحافظ عليها صاحبها، وإذا جاء فيها من السوس أو جاء فيها من الحشرات وإذا به يذودها عنها للحفاظ عليها، لأنه يحصل منها على خير. فكذلك نحن ينبغي أن ننمي علومنا، أولا بالازدياد منها، ما تكتفي بالقليل. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. سبحان الله، زدني علما، وهو أعلم أهل الأرض بربه، وأعلم أهل الأرض بدين ربه، وهو داعي الناس إلى كل فضيلة والمحذر لهم من كل رذيلة، ومع ذلك يقول: وقل رب زدني علما، أي إلى ما أنا فيه. فهذا أمر مهم للحفاظ على الخير الذي نحن فيه. الأمر الثاني العمل بهذا العلم، عمل فيما بينك وبين الله، في خلوتك، في جلوتك، في لباسك، في كلامك، في كل شأنك، عمل وإحسان فيما بينك وبين الخلق بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، عمل بالعبادات التي افترضها الله، فما يتقرب أحد إلى الله بأفضل من الفريضة. والله لو تقيم الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر وأنت مضيع للفرض أنك على خسارة، ولو حافظت على الصلوات الخمس في أوقاتها بأركانها بإحسان وضوئها وخشوعها وركوعها أنك أنت الرابح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الثالث: أن تؤثر في من حولك. عملت، إذا لابد أن يكون لك أثر في من حولك بالنصح بالتوجيه بإنكار المنكر وغير ذلك من الأساليب التي يزداد بها العبد قربا من الله عز وجل ومحبة عند الله عز وجل، ويستفيد منه البلاد والعباد ويحبونه. الأمر الذي يليه هو الرابع: الحفاظ على من قد كسبناه إلى هذه الدعوة بالرفق به والصبر عليه والدعاء له والنصح له والتوجيه وغير ذلك من الأسباب، ومن هذه المناصحة في تكثير سواد أهل السنة. هذا أمر مطلوب، كون الشيخ أو المدرس يقوم يدرس أبو حسن، لكن مطلوب أن يحضر إخوانه بين يديه حتى وإن كانوا فوقه أو مثله أو دونه، هم رابحون في هذا المجلس، أنت الرابح وإن كان المتكلم دونك. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم من تميم الداري وأمر ثابت بن قيس بن شماس أن يجيب مسيلم الكذاب، وابن عباس ربما كان يجعل عكرمة يحدث بين يديه، وقد قيل لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن هو مثله. فلا بد من التعاون بين المتعلم والمعلم. وإذا نظرت إلى كتب أهل العلم المصنفة في آداب العلم وأهله تجد أنهم يكتبون آداب العالم مع نفسه وآداب العالم مع غيره، ثم يكتبون آداب المتعلم مع نفسه وآداب المتعلم مع غيره، وربما أدخل فيها آداب العالم مع الشيخ، آداب العالم مع من، يعني أقصد المتعلم مع الشيخ، مع زملائه، مع كذا. الشاهد هذه أمور يذكرها أهل العلم وأهل الدراية، ونحن بحمد الله عزمنا على السفر بعد تأخر ومحاولة عدة مرات أن يكون العلاج في اليمن، لكن ظهر أن الأمر فوق ذلك، وربما يقع فساد أكثر مما قد وقع. ونحمد الله عز وجل على كل حال، رأينا أن يكون لنا سفر إلى خارج البلد للعلاج، ونسأل الله عز وجل أن يكتب الشفاء وأن يكتب الدواء، فالأمر أمره. وهو القائل أو النبي صلى الله عليه وسلم القائل: يا عباد الله تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. ولو كنت أعلم أن الأمر مثلا سيبقى على ما أنا عليه لفترة أخرى لبقيت، لكن أنا أرى التأثر يوما بعد يوم، ولا يجوز للإنسان أن يؤدي إلى ضرر نفسه، فإن الإنسان بصحة أعضائه يستطيع أن يصحح أعماله مع الله عز وجل، ويصحح كثير من أعماله مع الناس. وما خلق الله عز وجل عضوا من أعضاء الجسم إلا وفيه من البركات ما الله به عليم. ولما كسرت اليد والله استحضرت مالي الشمال من المنافع الكثيرة، هذه الشمال التي يظن الإنسان أنها ما هي إلا الاستنجاء، الشمال هذه إذا فقدت أو تأثرت تعجز عن فعل كثير من الأعمال باليمين، تعجز ربما عن فتح قنينة الماء، وتعجز عن لبس الثوب، وتعجز عن لبس العمامة، وتعجز عن تقطيع الخبزة، وتعجز عن دلك القاذورات التي في جسمك. سبحان الله، هذه اليسار التي يظنها الإنسان أنها قليلة الفائدة وهي عظيمة الفائدة. فينبغي الإنسان أن يحافظ على ما منحه الله عز وجل به، والدروس ستبقى والخير سيبقى، والمطلوب من أخواني جميعا مناصرة هذا الخير في وجودنا وفي غيابنا. هذا هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم يرضي كل غيور على دينه، فذلك بعدم الانقطاع. قبض النبي صلى الله عليه وسلم، استمرت الدعوة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقبض العلماء أو يسافر العلماء والخير على ما هو عليه حتى نلقى الله عز وجل. والحمد لله أنتم بين أخوة فضلاء لديهم خير عظيم، إن شاء الله سيكون القائم بالدروس العامة وهي درس الظهر والعصر والمغرب والعشاء أخونا أبو عبد الرحمن سالم بن شعيب، وكذلك سيستمر أخونا سليمان فيما هو فيه من التدريس لأصحاب القرآن والنصح والتوجيه لكل من في المركز، بملازمة الطاعة لله عز وجل أولا، ثم بما يقام به هذا الخير ثانيا. وهكذا استمر أخونا يوسف أبو صهيب فيما هو فيه من نفع إخوانه والدروس الخاصة التي هو فيها، فيها بركة عظيمة وشحذ للهمم ولمن يراه، جزاه الله خيرا. وهكذا إن شاء الله سيضم إلى سلك المدرسين أخونا عبد الكريم الحجوري، عسى أن يكون له بعض الدروس التي ينتفع بها إخوانه. وهكذا أخونا عبد الكريم التونسي يستمر فيما هو فيه من دروس العقيدة. نعم، والأمور مضبوطة إن شاء الله من حيث بقية ما يسير عليه المسجد وتوابع المسجد من شؤون المطبخ والضيافة والمكتبة وجميع شؤوننا، كل أخ قاعد على ثغرة، وهناك أخوة على خير عظيم وأعمالهم بينهم بين الله عز وجل، لأننا لا نريد أن نكثر في المحاضرة من ذكر الأسماء، وبعضهم لا يحب أن يذكر اسمه، يرجى أن يكون عمله بينه وبين الله، وإلا ما من أخ أنا أعتبره هنا إلا له جهد. كونك طالب علم تجلس في الصف الأول ومصحفك في يدك لا تؤذي ولا تؤذى، أنت متعاون مع الدعوة، متعاون مع الدعوة، متعاون مع شيخك، متعاون مع دين الله عز وجل. محافظ على هذا الخير الذي أنت. فاستمروا، والنصيحة والانتباه للأبناء الصغار، توجيههم مع الرفق بهم، رحمة وتحسيس أنهم سيكونون رجال الغد ويحتاجون إلى غير ذلك. وأطلب من أخواني جميعا الملازمة للدروس العامة، وأن تبقى الحلقة على هيئتها، لا يلحقها النقص، لا يلحقها النقص. الأجر الذي أتيت من أجله الليلة هو حاصل في غيابي أو في وجودي إن شاء الله إذا احتسبنا. فأرجو ألا يلحق النقص هذا الخير الذي نحن فيه، بارك الله فيكم. بالنسبة لخطب الجمعة، ستكون خطبة لأخينا سليمان، وخطبة لأخينا يوسف، وخطبة لأخينا أبي الخير. بالنسبة لمحاضرة النساء، تبع إن لم تكن أم عبد الرحمن مستمرة في درسها في الصيام كما استأذنوا في الأسبوع الماضي، أن يحاضر أخونا أبو مصعب الحسني محاضرة، ومن أراد كذلك من الأخوة كأخينا عبد الله الحميري والآخ أبو الخطاب، نحب فيهم جميعا المشاركة، وغيرهم ممن لم نذكره. هذه بعض الوصايا والتوجيهات التي أرجو أن ننتفع بها جميعا، وتستمرون في المحاضرة الأسبوعية. إن استطعتم أن تستدعوا مشايخ من المنطقة الجنوبية لتشجيع إخوانهم ومناصرة إخوانهم أمر طيب. إن من الله علينا بالرجوع قبل رمضان، وهو الذي نتمناه، لجدول نحب أن نكون معكم فيه من أول يوم في رمضان، فالحمد لله. وإن قدر الله عز وجل بالتأخر إلى أكثر من ذلك، فالمعذرة منكم، وأنتم استمروا فيما أنتم فيه من الخير على ما كنا نعهد. وإن شاء الله يكون في صلاة القيام أخونا سليمان كما هو المعتاد، وأخونا حسن الصومالي شاركه في ذلك، هذا الذي نتواصل به. وكذلك حتى درس بعد العشاء في رمضان يكون أخونا سالم قد انتهى من صلاته مبكرا، ثم يصعد إلى تدريس إخوانه، ومع مراعاة أن درس رمضان يكون مختصرا، لأن الناس قد شغلوا بصيام وقيام ولهم أعمال دون ذلك. هذا وإن كان من تقصير أو خطأ أو زلل مني، فإني أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه، وإن كان من صواب فهو الله الذي وفق له. وأعتذر من جميع إخواني وطلابي، يعني إذا سأت إلى أحدهم بدون قصد، أن يعفو عني جميعا، وأن يدعو لنا بصالح العمل، والحمد لله رب العالمين.